işte.
كنا في المسألة الثالثة وهي الزنا، زنا الذمي بمسلمة، وقلنا أن المدرك في هذه المسألة بعد الإجماع والتسالم الفقهي صحيحة حنان بن سدير، وتقدم البحث في مفاد هذه الصحيحة الواردة في صفحة 407. ثم انتهينا إلى الجهة الثالثة من البحث، وهي أنه لو أسلم هذا الذمي بعد الزنا بالمسلمة أسلم، قلنا هنا حالتان: حالة الإسلام بعد أن تمكن من القضاء، وحالة الإسلام قبل الحكم أو قبل الأخذ. لو أسلم بعد قبضه القبض عليه وثبوت زناه فلا أثر لإسلامه تمسكا بإطلاق الآية المباركة التي استشهد بها الإمام أيضا على تقييد صدور الرواية في رواية جعفر بن رزق الله. فيبقى إطلاق الصحيحة شاملا له، ولا موجب لسقوط حده. وأما الحالة الثانية وهي ما إذا أسلم قبل ثبوت الزنا عليه، فقد استدل على سقوط الحد عن تارة بمفهوم المخالفة في رواية جعفر بن رزق الله، وأخرى بأدلة الجب، الإسلام يجب ما قبله. قد تقدم النقاش في كل من الوجهين، إلا أنه مع ذلك القول بسقوط القتل والحد عن هذا الذمي الذي زنى بمسلم والذي أسلم بعد ذلك وقبل ثبوت زناه وقبل التمكن منه أسلم إسلاما واقعيا، الأقوى أن هذا الإنسان يسقط عنه الحد، وفاقا مع ما مال إليه أو يستظهر من عبائر صاحب الجواهر وجملة من الفقهاء. والوجه في ذلك هو ما أشرنا إليه من أن المستظهر من رواية من صحيحة حنان بن سدير أن القتل في الذمي الذي فجر بمسلمة ليس بملاك الحد فقط، بل بملاك الخروج عن الذمة. هذا الملاك دخيل في هذا الحكم يقيناً، قد استظهرنا ذلك من مجموعة قرائن داخلية وخارجية تقدمت بالأمس. ليس هذا عقوبة على الزنا للذمي بما هو قد زنا، فإن الذمي إذا زنا لا يعاقب لو لم يكن بمسلم، يترك إلى أهله، وإنما هذا بملاك خروجه بذلك عن حدود الذمة وشرائط الذمة، لأنه هتك حرمة الإسلام وتجاوز على المسلمين. ومما يؤيد على أن هذا الحكم أيضا حتى عند الفقهاء إنما هو بهذا الملاك، أننا وإن كان هنا لم يصرح به في هذه المسألة، أننا نشاهد في مسألتنا القادمة في مسألة ملحقات الزنا في باب ما إذا لاط الذمي بمسلم، هناك لا نص في المورد صرحوا بأنه يقتل أيضا، وعللوا ذلك، لم يعللوا بالقياس على الزنا، فإن هذا قياس تعلمون أن فقهاءنا لا يقيسون، عللوا بنفس هذا التعليل أنه بذلك يخرج عن ذمة الإسلام ارتكازا هذا التعليل وهذا الفهم الذي هنا أبرزناه، هناك صرحوا به على ما لعله سوف تأتي الإشارة إليه. إذن فهذا الحكم إما جزما أو على الأقل احتمالا معتدا به في هذه الرواية، بحيث تكون الرواية مجملة من حيث أن الحكم بالقاتل هل هو حكم حدي أو حكم من باب الكفر وهدر دم الكافر بعد خروجه عن الذمة. على كل من التقديرين ولا أقل من الثاني، يكون حينئذ مقتضى القاعدة بعد الإسلام سقوط هذا الحكم، لأن هذا الحكم ميزانه وقوامه أن يكون هذا كافرا حربيا، فإذا أسلم إسلاما حقيقيا قبل أن يظفر به إذن خرج عن كونه كافرا، وبخروجه عن كونه كافرا يرتفع موضوع مثل هذا الحد، مثل هذه العقوبة، فإن هذه العقوبة موضوعها بحسب الحقيقة الكافر الحربي. إذا خرج الكافر عن كونه حربيا وأصبح مسلما، خرج عن كونه كافرا وأصبح مسلما يرتفع لا محالة مثل هذا الحكم. وإن شئتم قلتم لا يبقى حينئذ إطلاق في صحيح حنان بن سدير للذمي الذي أسلم إسلاما واقعيا قبل الظفر به وقبل ثبوت زناه، لأن هذا الحكم إما يقينا أو احتمالا كان من باب أن هذا مهدور الدم بارتكابه لهذا الفعل، خرج عن الذمة وأصبح حاله كحال أي كافر حربي يمكن قتله يقتل. فإذا كان هذا الحكم بهذا الملاك جزما أو احتمالا فمع فرض الإسلام لا يبقى إطلاق في مثل هذه الرواية، لكي نستطيع أن نثبت به جواز قتله. حينئذ يكون مقتضى القاعدة عدم جواز قتله بعد الإسلام، بل عدم جواز جلده أيضا، إذ لا دليل على جواز جلده على زنا قد ارتكبه في زمن ذمته في زمن كفره، فإنه لا إشكال في أن الزنا الصادر من الزاني في زمن ما قبل الإسلام بعد الإسلام لا يجرى عليه الحد، فإن هذا من المتيقن حينئذ دخوله في قاعدة الجب، فإن قاعدة الجب حتما تشمل ما إذا كان الزاني في زمن كفره قد ارتكب معاصي عليها حدود لكن أسلم بعد ذلك، كل ذلك يجب عنه ويدفع عنه ويدرع عنه. إذن فيكون ما ذهب إليه ما يستظهر من عبائر صاحب الكفاية أو يميل إليه صاحب الكفاية وينقله عن بعض القدماء، عن بعض الفقهاء صاحب الجواهر، ما مال إليه أو يستظهر من كلمات صاحب الجواهر، هذا يكون هو الأوفق مع الصناعة، لا دليل على جواز قتل هذا الإنسان بعد أن أسلم إسلاما حقيقيا واقعيا.
بس إذا ارتكابه للزنا يصدق عليه بأنه كافر محرب وأنه متجاوز،
أفرض بعد ذلك أصبح مسلما، الذي يصدق عليه كافر حربي وهو مهدور الدم إذا أسلم يبقى هدر دمه أو الإسلام يحقن الإسلام يحقن الدم الإسلام يحقن الدم حينئذ هذا الإنسان قبل أن يسلم كان مهدور الدم، الآن أسلم فأصبح محقون الدم.
تقولون على أن الملاك في قام أحد عليه هو كونه خرج عن ذمة الإسلام،
وحيث أنه أسلم دخل في الإسلام، لا فقط دخل في ذمة الإسلام، دخل في الإسلام الذي هو أعلى من ذمة الإسلام. افرضوا بعد من قبيل أي كافر يرتكب معاصي ثم يدخل في الإسلام، لا يقبل إسلامه لأنه ارتكب معصية قبل الإسلام، فهذا مسلمون، فهدر الدم يعني القتل بملاك هدر الدم يرتفع بالإسلام جزما، لأن الإسلام يحقن الدم مهما كان مرتكبا للخصوصيات في زمن كفره، فإن ارتكاب الكافر للمعاصي لا يمنع من أن يكون إسلامه حافظا وحاقنا لدمه. والقتل بملاك الحد أو الجلد لو قلنا عقوبة الزنا كحد على عقوبة على الزنا، هذا أيضا مشمول لأدلة الجب يقينا. إذن فلماذا يقتل؟ يقتل بملاك الهادر أو يقتل بملاك أو يجلد مثلا بملاك الزنا؟ الأول قد حقنه الإسلام يقينا فإن الإسلام يحقن الدم، والثاني حديث الجب يشمله يقينا، لأن كل معصية وعقوبة على معصية صادرة من الكافر في زمن كفره بعد الإسلام يجب لا محالة. قصاص ذاك حق الناس، الجب يشمل فقط حقوق الله، حديث الجب لا يشمله، ينظر إلى حقوق الله فقط. هذا من المتيقن، يعني هل هذا المقدار بعد من المتيقن، ولهذا لو أخذنا لو جاء كافر مرتكب نعلم أنه قد ارتكب في زمان كفره لمعاصي وأسلم لا يقام عليه حد يقينا، يعني لا يجوز إقامة، لا يوجد أي نص، هذا هو يعني المقدار المتسالم، يعني ولا لا يوجد نص في المسألة، ولو فرض نص فذاك النص يشمل المقام أيضا. فنحن نقول هنا هذا القاتل إما بملاك الهادر أو بملاك العقوبة الأخرى، لكن العقوبة على نفس الزنا. والأول منفي يقيدا بالإسلام، لأن الإسلام يحقن الدم ويندفع هدر الدم. والثاني أيضا يكون منفيا بحديث الجب، مضافا إلى أن المدرك كان إطلاق صحيحة حنان، بعد أن افترضنا هذه الصحيحة ناظر إلى حيثية الهدر، أو على الأقل احتملنا ذلك بنحو بحيث كان مجملا غير ظاهر في أن هذه عقوبة لا بد أن تثبت لكونه قد زنى، حينئذ لا يبقى فيها إطلاق لكي يكون هو مدرك حكمنا. وإطلاقات الجلد الأولية قطعا مشمولة لحديث الجب في مثل المقام. أيضا كذلك، يعني هذا الحق هذه ليس حقا أيضا حقا إلهيا. المقصود بحق الناس، قلنا في البحث العام، المقصود بحق الناس ما تكون العقوبة حقا للناس، لا أن يكون حيثية تشديد العقوبة الإلهية التي حق لله مثلا اعتداء على الناس أيضا، كما في المحاربة مثلا، في المحاربة أيضا اعتداء على الناس، لكن الحق حد الحرابة حد حق إلهي من حقوق الله وليس من حقوق. هذا تقدم في بحث التفصيل بين الحقين. يبقى أنه مورد رابع للقاتل في باب الزنا، وهو العود في الزنا للمرة الرابعة أو الثالثة على الخلاف. فإن من يعود إلى الزنا للمرة الثالثة أو الرابعة كما هو المشهور، ويكون قد أجري عليه الحد والجلد 3 مرات، يقتل في الرابعة إذا كان حرا، وفي الثامنة إذا كان عبدا. هذه المسألة التي هي أيضا من موارد القتل، ثبوت القتل في الزنا، هذه المسألة تقدمت مفصلا في بحث القسم العام من مباحث الحدود تحت عنوان العود. فإننا هناك أحد العناوين العامة التي عنوناها العود إلى الجريمة، فإن هذه المسألة لا تختص بباب الزنا. في كل جريمة توجد صحيحة يونس على ما أتذكر، أن أصحاب الكبائر كلها إذا عادوا، إذا أقيم عليهم 3 مرات أو مرتين قتلوا في الثالثة، في تلك الصحيحة. هذه قاعدة عامة كانت في مطلق الجريمة لا في خصوص جريمة الزنا، ولذلك نحن بحثناها بشكل مفصل في بحث العودة إلى الجريمة. وهناك بينا الاختلاف في الروايات، فإن تلك الصحيحة تقول مرتين يقتل في الثالثة، وفي الزنا الروايات تقول 3 مرات يقتل في الرابعة. والفقهاء اختلفوا، بعضهم أفتوا بصحيحة يونس، بعضهم أفتوا بصحيحة في روايات باب الزنا. تفصيل هذا البحث مفصلا تقدم في القسم العام تحت عنوان العودة إلى الجريمة، فلا نكرر هذا البحث هنا. وبهذا ينتهي البحث عن أقسام عقوبة الزنا، وننتقل إلى فصل خامس تحت عنوان ملحقات الزنا. وملحقات الزنا 3 أمور في الواقع: اللواط والسحق والقيادة. اللواط عرفه الأصحاب بأنه مطلق وطي الذكران، سواء كان مع الإيقاب أو من دونه، بحيث يكون أعم حينئذ بهذا المعنى من التفخيد، كأنه حمل اللواط على المعنى الموجود في بعض الكتب اللغوية، أنه اللاط يلتصق، فكأن مطلق الالتصاق لواط. واستشهدوا على ذلك ببعض الروايات التي تقول اللواط ما دون الدبر، والدبر هو الكفر، أو اللواط ما بين الفخذين، والدبر هو الكفر. إلا أن الظاهر أن هذه الروايات تريد بيان تهويل الجريمة، وأن جريمة اللواط بمعنى الإيقاب هذا فيه كفر بالقرآن الكريم الذي أنزل على نبيه في حق قوم لوط العذاب والتحريم المؤكد الشديد. فمن يرتكب ذلك مع وضوح هذه المسألة كأنه كفر بالنبي وأنكر القرآن الكريم. وليس في مقام شرح اللفظ، وأنه كلمة اللواط واصطلاح اللواط مثلا يشمل القسمين، فلا يبعد ما يستظهره صاحب الجواهر قدس سره من أن اللواط مخصوص بالوطي في الدبر، يعني مخصوص بالنكاح الرجل للرجل بنحو الإيقاب، ومن دون إيقاب لا يوجد، لا يصدق لواطن إلا مجازا وتوسعة في مفهوم اللواط. والساحق أو المساحقة جماع المرأة مع المرأة، والقيادة الجمع بين الرجل والمرأة للزنا، أو الرجل والرجل للواط، أو المرأة مع المرأة للسحق، وإن كان لا يبعد الانصراف أو الاختصاص بالأول أيضا هنا، وهو القيادة الجمع بين الرجل والمرأة للزنا، أما الجمع لكل فاحشتين حتى اللواط أو المساحقة الحاقه بالقيادة قد أيضا لا يكون، لا يخلو من المسامحة وتوسع في مفهوم القيادة. وعلى كل حال هذه الملحقات الثلاثة ملحقة بالزنا في الحكم، حكمها حكم الزاني، وإن اختلف في الثالث منها في القيادة أن حكم القائد أو القائدة هل هي نفس حكم الزنا أو الأقل، والمشهور أنه أقل، وإن كان قول أيضا هناك كما سوف يأتي. لا إشكال في حرمة هذه الملحقات كحرمة الزنا وثبوت العقوبة على مقترفها بالضرورة من الدين وبالآيات والروايات المتواترة المستفيضة عند الفريقين، والآيات التي تدل على النهي عن الفواحش بعمومها أيضا تشمل هذه الموارد، بالإضافة إلى الآيات الخاصة الواردة في قوم لوط وفي المساحقة أيضا، فإن هذه فاحشة. كل قسم من هذه الأمور الثلاثة عرفا يصدق عليها عنوان الفاحشة، فآيات النهي عن الفاحشة والفواحش ما ظهر منها وما بطن في تلك الآية كلها تشمل حينئذ وتثبت التحريم لتمام هذه الموارد، ولا إشكال في ذلك. وإنما البحث كما لا إشكال في ثبوت الحد في الجملة في هذه الموارد، سيكون الحد نفس حد الزنا، أشد من حد الزنا، أقل من حد الزنا، هذا يختلف اختلاف هذه الموارد. فلا بد من البحث حينئذ في كل واحد من هذه الملحقات لنرى أنه ما هو الحد المقرر فيها، وذلك ضمن عدة نقاط. النقطة الأولى في اللواط، ولا إشكال في أن اللواط بحسب ما يستفاد من الآيات والروايات وحكم العقل أو العقلاء أنه أشد فاحشة وأشد وأفحش من الزنا. أما الآيات فواضح من الواردة في قوم لوط أن الله سبحانه وتعالى لم يهلك قوما، في بعض الروايات يوجد هذا التعديل، لم يهلك قوم يهلك قوما لارتكابهم الزنا، لكن أهلك قوما لارتكابهم هذه الفاحشة. روايات أيضا مستفيضة التي تدل على أن هذا أشد، أن اللواط أشد من الزنا، وفي بعضها رأيتم تعبير بالكفر إنه الكفر، وفي واعتبرت السكوني قال لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين رجم اللوطي مرتين. فلا إشكال في ذلك في أن هذا أشد، هذه الفاحشة أشد من فاحشة الزنا، ولعل العقل والعقلاء أيضا يدركون هذه الأشدية لما فيها من الشذوذ عن الطابع والشذوذ الجنسي، رغم أنه حضارة والمدنية الحديثة اليوم كما تعرفون غارقة في هذه الفاحشة التي هي أفحاش. وعلى كل حال إنما الكلام في الفروق التي لا بد من ملاحظتها بين عقوبة هذه الفاحشة وعقوبة الزنا. قلنا أن هذه إنما أصبحت ملحقات لأنها ملحقة بالزنا، إن لم تكن أشد من الزنا، إن لم يكن بعضها أشد من الزنا فهي ملحقة بالزنا من حيث العقوبة رجما أو جلدا. الكلام في ما هي الفروق بين حده أو عقوبة، العقوبة المقررة لهذه الفاحشة للواط، وبين العقوبة المقررة للزنا، وكيف يمكن تخريج هذه الفروق، بحيث هل هناك دليل خاص على كل فرق من هذه الفروق أو ماذا، وكيف ثبت هذا الفرق، مع أنه قد يقال أن ظاهر أدلة الأدلة التي سوف نستعرضها أنها لا ملحق بالزنا. من أجل جمع البحث وعدم تكرار كثير من النقاط المتقدمة في الزنا من جديد في هذه الفاحشة، نحصر الحديث في فرقين أساسيين رئيسيين، فرق ثبوتي وفرق إثباتي، أو نحصر الحديث في الفرق بين الزنا واللواط ثبوتان في أصل العقوبة المقررة، وفي الفرق بينهما إثباتان في كيفية الإثبات، لنرى أنه هل يوجد فرق في المقامين، في مقام الثبوت هل يختلف حد اللوطي عن حد الزاني أو لا، وما هو الاختلاف وما هو مترك الاختلاف. في مقام الإثبات أيضا نبحث في أنه هل يكون إثبات اللواط بنفس ما يثبت به الزنا أو لا، يختلف إثبات اللواط أشد مثلا إثباته من إثبات من طرق إثبات الزنا. أما الفرق الثبوتي أو الفرق بينهما ثبوتان، فيتلخص من ملاحظة مجموعة كلمات الفقهاء ثلاثة فروق رئيسية بين عقوبة الزنا وعقوبة اللواط، وعقوبة اللواط وعقوبة الزنا. الفرق الأول أن العقوبة في اللواط أشد من الزنا، بمعنى أن العقوبة في الزنا الجلد والرجم، أما العقوبة في اللواط القتل بالسيف بالخصوص، أو التخيير بينه وبين الرجم والإحراق والإلقاء من شاهق أو جدار أو أحد هذه الأمور مع الإحراق بعد القتل الوارد في كلمات الفقهاء، أن العقوبة هنا أشد من عقوبة الزنا. هناك كان يرجم الزاني بينما هنا يجوز إحراقه، هناك لم يكن يجوز إحراق الزاني، لكن هنا يجوز أو يجب إحراقه أو إلقاؤه من شاهد. هذا فرق أول. فرق ثاني أن العقوبة المقررة هنا، هذه العقوبة الشديدة، لم يفرق فيها الأصحاب بين لم يفرق فيه بين المحصن وغير المحصن، فحكموا بالقتل بالسيف أو الإهداب من الجبل أو الإحراق سواء كان محصنا أو غير محصن في اللواط بالمعنى الحدي وهو الإيقاب كما هو موضوع بحثنا، بينما في عقوبة الزنا فصلوا بين المحصن وغير المحصن، فالمحصن إذا زنا يقتل يرجم، وغير المحصن إذا زنا يجلد ولا يقتل. الفرق الثالث عدم الفرق بين الحر والعبد، فإنه هناك أيضا ميز بين الحر والعبد في الزنا، لكن في اللواط لم يميز الفقهاء بين الحر والعبد، بل صرحوا بالوحدة، والتصريح بالتعميم هنا أوضح وأوفر في كلمات الفقهاء وقدماء الأصحاب منه في بعض المسائل السابقة التي تقدمت. فلا بد من تخريج هذه الفروق الثلاثة الثبوتية. أما الفرق الأول وهو أن العقوبة هنا أشد، فهذا واضح استفادته من ملاحظة روايات الباب والجمع فيما بين هذه الروايات، فإن الروايات وإن كانت ألسنتها مختلفة، بعضها تدل على الراجم أنه يرجم، وبعضها على القاتل، وبعضها على الضرب بالسيف ضربة قاتلة، وبعضها على الإحراق، إلا أننا قلنا فيما سبق أن مقتضى الجمع العرفي حينما ترد روايات عديدة في تشخيص أسلوب إجراء العقوبة وشكل العقوبة في مورد، وكل رواية تذكر أسلوبا من أساليب القتل، يكون مقتضى الجمع العرفي بينها الحمل على التخيير بحسب الحقيقة. هذا هو أحد الجموع العرفية، بل هو الجمع العرفي المتعين، وكأن الحاكم مخير بين ارتكاب هذا أو هذا أو هذا، خصوصا إذا كانت الروايات متضمنة للتشديد كما في المقام، فإن هذه الروايات متضمنة لبيان التشديد، بل في بعضها تصريح بأن هذا أعظم ذنبا أو بأن هذا كفر أو أنه لو رجم مرتين لرجمنا اللوطي وهكذا. هذه الروايات واضحة الدلالة على التشديد، وحينئذ بعضها بينت الضرب بالسيف ضربة قاتلة، بعضها بينت الإهداب من الجبل، بعضها بينت الإحراق، إذن يكون مقتضى الجمع العرفي فيما بينها أنها من جهة الشدة الموجودة في المقام الحاكم مخير حسب ما يراه من المصلحة اختيار أحد أنواع القدر وإن كان بعضها أشد من البعض الآخر. هذا جمع عرفي يقبله العرف ويعمله الفقهاء في كثير من موارد الحدود، ومن جملتها هذا المورد، حيث أنه يكاد أن يكون هناك إجماع على تخيير الحاكم بين هذه الأنواع المتعددة من القدر. هذا مضافا إلى أنه في خصوص هذه المسألة توجد رواية صحيحة سندان وواضحة بل صريحة دلالة على التخيير. هذا الذي كنا لا نملكه في بعض البحوث السابقة عندما كنا نريد أن نستنتج التخيير. هنا يوجد دليل على هذا الجمع، لا فقط نقول هذا الجمع هو الجمع الحرفي بين الروايات المختلفة. توجد رواية وهي صحيحة مالك بن عطية، هذه الصحيحة هي تصرح بالتخيير، وهي تقول أنه الحكم مخير بين الأمور الثلاثة، فتكون دليلا صريحا على صحة هذا الجامع وهو الحمل على التخيير. وهي هذه الصحيحة، صحيحة مالك بن عطية في الباب الثالث، مذكور في الباب الخامس مرتين، ذكروا المفصلا ذاكره في باب الخامس ومختصرا في الباب الثالث من ابواب حد اللواط، صفحه 419. يقول محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابن رياب عن مالك بن عطيه، السند صحيح، عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث تفصيله هناك، ان امير المؤمنين عليه السلام قال لهذا الرجل الذي اقر عنده باللواط اربعا: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام، فاختر أيهن شئت. قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار. هذه الصحيحة تكون دليلا على الجامع. وقد يناقش بأن هذه الصحيحة ظاهرها التخيير للمحدود، وهذا مما لم يقل به أحد، لا التخيير للحاكم، لأن الرواية تقول: فاختر أيهن شئت، فكأنه هنا تخيير للمحدود، هذا مضمون آخر غير ذلك المضمون الذي أفتى به المشهور بل الكل، وهو تخيير الحاكم أن يختار أحد الأنواع والأساليب حسب ما يرى. بل ظاهر هذه الرواية أنه لو اختار الأخف لا يجوز للحاكم أن يختار الأصعب. هذه مناقشة غير صحيحة، فإننا لا نسلم ظهور الرواية في أنه تخيير للمحدود لا للحاكم، بل الرواية ظاهرة في أنه تخيير للحاكم أيضا. غاية الأمر هنا الإمام في مقام إعمال اختياره، حيث أن هذا الإنسان كان هو الذي جاء وأقر عند الإمام، لا أنه ثبت عليه الحكم بالبينة، هو جاء وأقر وأصر على التطهير كما في تفصيل تلك الرواية، والذي بالتالي أيضا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه ويرفع عنه، لأنه يختار أشدهن وهو الإحرام. ويقول في ذيلها الإمام: أنه قد أبكيت ملائكة السماء والأرض. هنا هذه الرواية أيضا ليست دالة على عدم تخيير الحاكم، بل لعلها تؤكد تخيير الحاكم وظاهرة في تخيير الحاكم. غاية الأمر الحاكم، لأن هذا الإنسان هو أقر عند الإمام، فوض اختار أن يفوض هذا المحدود، أن هو يختار أحدهما، لأنه لاحظ أن هذا المحدود له غرض من هذا الإقرار من هذا التطهير الذي يطلبه، فقال: أنت اختر أيهما شئت. هو سأل الإمام كما في تفصيل أن أي هذه الثلاثة أشدهن؟ قال الإمام: الإحراق أشدهن، فقال: أختار الإحراق. إذن فهذه الرواية أيضا ليست ظاهرة في أن التخيير ابتداء بيد المحدود، بل التخيير بيد الإمام، وتفويض الإمام هنا لا ينافي التخيير الذي هو للحاكم. فهذه المناقشة غير واردة. هذه الرواية خير دليل الإنصاف، أنه دليل قوي على صحة هذا الجمع، على ثبوت التخيير كما أفتى به الفقهاء. وقد يقال أن هذه الرواية لو أردنا العمل بها ظاهرها تعين التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، وهي الضربة الواحدة بالسيف والإهداب من الجبل والإحراق بالنار، بينما ما أفتى به الفقهاء وأجمع عليه الفقهاء التخيير بين أمور عديدة، ودلت عليه بعض الروايات الأخرى أيضا التخيير بين أمور عديدة، بين الرجم منها من جملتها الرجم، ومن جملته مثلا الإلقاء من الجدار، ومن جملته الضرب ثم إحراقه بالنار، يعني الجمع بين أحد هذه الثلاثة غير الإحراق مع الإحراق للجسد بعد ذلك بعد القتل. وظاهر هذه الرواية ظاهر هذه الرواية أنه لا بد من الالتزام بأحد هذه الأحكام الثلاثة التي هي أنواع شديدة للقتل: الضربة بالسيف ضربة بالغة قاطعة وقاتلة، وكذلك الإهداب من الجبل، وكذلك الإحراق بالنار، لا أقل من أن هذه أشد الثلاثة كلها أشد من الرجم كما قلنا بالأمس. فهذه الرواية كالصريح في عدم الاكتفاء بحد الرجم، لأن حد الرجم ثابت في الزنا أيضا، هذه الرواية صريحة في أن